كان كلامنا في الإجابة على هذا السؤال
أنه لو كان المخصص مجملا فهل يسري إجماله إلى العام فيجعله مجملا أم لا؟ قال علينا أن نبحث باتجاه فيما لو كان الإجمال في المفهوم أم الإجمال في المصدر.
تحدد سؤالك يقول الخاص المجمل هل يؤدي إلى إجمال العام أم لا؟ نحن نسألك أولا نقول لك هل الإجمال في المفهوم أم الإجمال في المصدر؟ قال شنو يعني إجمال في المفهوم إجمال في المصدر؟ قلنا له إجمال في المفهوم كما لو قال كل ماء طاهر إلا ما تغير طعمه ولونه وريحه، وأنت بعد عندك صار إجمال أنه ماذا يراد بالمتغير؟ هل المتغير الحسي أم الأعم من الحسي والتقديري؟ شنو المتغير الحسي؟ أنه تعلم حسا ووجدانا تشوف هذا الماء قد تغير لونه أو طعمه أو رائحته، مقابل شنو؟ مقابل فد ماء كان هو لونه أفرض قطرة حبر أحمر وملون ثم وقعت قطرة دم، فلولا وجود قطرة الحبر لكان يمكن أثر هاي قطرة الدم في اللون مالته ولتغير لونه. فعلى تقدير شفنا نشأة التغيير التقديري، على تقدير عدم تلونه بقطرة الحبر لتلون بلون الدم، لكن لأجل أنه ملون بالحبر الأحمر ما بين تغيير الدم، فهذا تغيير تقديري. أو نفترض مو كثير كلش وإنما في اللون يعني القطرة لا تغيره إلى شكل إضافي.
حتى إذا صارت النجاسة نفس الماء تكون البول والماء
من باب المثال يعني
ما يتغير لون.
إيه
ولا يتغير مثلا النجاسة
بل ما تغير لون،
ما يتغير لون ولا طعم ولا
لا مرت مثال هذا احنا مثال على عدم التغيير، انا مثال على التغيير التقديري. هذا كلامك دليل على عدم التغيير صح، وانا ما ننكره موجود
هو يقدر ان هذه الكميه مالبول فقط لو كانت بين كان
لا مو هيك يقصدهم بالتغيير التقديري، لا الكلام على الحاله الموجوده امامي خارجا
موجود في صوره.
مثال اخر على التغيير التقديري، ما مسخن الى درجة حرارة عالية فإيش وقعت فيه نجاسة، كان المفروض لولا انه مسخن الى درجة حرارة عالية لتغير ريحه وطعمه بهذه النجاسة المضافة له، بس لانه في درجة حرارية عالية ما اخذ. على تقدير انه على تقدير كونه بالحرارة الطبيعية فكان حصل فيه تغيير، بس لانه فيه مانع من حصول التغيير ما تغير. هذا اني امثل على التغيير التقديري. فعندئذ حتى من ناحية فقهية تدعنا من المطلب الان انه نقول ان الماء الكثير لا يتنجس بالملاقات الا اذا تغيرت احد اوصافه الثلاث. هل تريد بهذا التغير الحسي فقط ام الحسي والتقديري؟ مسألة بالفقه موجودة. ها لمعلوماتكم يعني، وحتى احنا مثلا هم هنا نسجل وهم هنا، ان التغير التقديري تارة يكون على نحو سلب المقتضي مقتضي التغيير في النجاسة، وتارة على نحو وجود مانع في المتنجس. على مثال دم لو ترك ولون الاحمر ووقع على ماء لغيره، لكن الدم خلت لفد مادة كيميائية سلبت اللون منه وجعلته عديم اللون ثم أضيف إلى الماء، فهنا مقصد للتلوين ما كفت الدم، وإلا هو لو كان على حالته الأصلية لكان يلون بحسب مقدار الدم هذا لكان يلون، لكنه لأجل أنه مقتضي للتلوين ماكو، فهذا واحد من أنحاء التغيير التقديري اللي هو سلب مقتضي التغيير من النجاسة. النحو الثاني من التقدير لا، مقتضي التغيير موجود في النجس لكن وجد مانع في المتنجس عن التغيير، وهذا على نحوين. تارة يكون المانع حتى بعض الرسائل العملية لبعض فقهائنا موجود في تفسير وينفع، وفي بعض الآخر لا يذكرها، متغير تقديري ويطلع قبر مثلا. فإذا هذا النحو الثاني، ما لو كان مانع موجود في المتنجس يمنعه من التغيير. قال وهذا المانع على نحوين، تارة يكون المانع واقعيا وأخرى ظاهريا. قال أما المانع الواقعي فكما لو سخن بدرجة حرارة عالية مثلا وعندئذ أضيفت إليه نجاسة، وجود المانع فيه منعه من التغير. بس لو قدر له أن ما سخن إلى الدرجة الحرارية العالية لكان تغير لونه أو طعمه أو رائحته، بس لأنه أكتب المانع هذا منعه منه. وهذا المانع واقعي موجود فيه فعلا مقابل الحالة الثانية من وجود المانع، وهو المانع الظاهري مو الواقعي، يعني من باب خداع بصر، وهو هذا المثال اللي فتحنا به الدرس، أنه ماء فيه قطرة حبر حمراء اتصفت لون من الحمر ثم وقعت فيه قطرة دم. صار قطرة دم لولا وجود قطرة حبر الماء ذي تغير لولا، بس لو شلت قطرة الحبر منه وبقى ماء على الطبيعة لكان يمكن غيرتها قطرة الدم، بس لوجود الحمر مال الحبر تاه عليه، هل هذه القطرة تغيره أم لا؟ فقال هذا مانع مو واقعي، هل قطرة الحبر وجودها في الماء مو واقعي، ظاهر خداع بصر، ولا توخر قطرة الحبر الدم يغير هذا الماء، بس انت من باب خداع البصر ما شفت التغير الحاصل بسبب قطرة الدم. فعندئذ اي من هذه الحالات الثلاثة يكون يتنجس الماء واي منها لا؟ قال في حالة سلب المقتضي لا يتنجس الماء، لانه ما حصل تغيير فعلا، وانا عندي ان النجاسة تحصل بالتغيير. الحالة الثانية مال المانع الواقع ايضا لا نحكم بالنجاسة، يعني عمليا ما صار تغيير. الحالة الثالثة نحكم بالنجاسة، يعني هو اكو تغيير وانما انت ما شفته، خداع بصر لان قطرة الحبر منعت من اطلاعك على هذا التغيير، فنحكم بالنجاسة في الحالة الثالثة. فلذلك فضل الرسالة العملية بعضها من يقول ان المعتبر في التغير والتغير الحسي لا التغير التقديري، هذا على اطلاقه المفروض الكلام ما يرسل، عليك ان تفصل بالتغيير التقديري. هاي شوف حالات ثلاثة، اثنين منها صح لا عبرة بالتغير التقديري ويبقى الماء محكوما بالطهارة، بس على الصورة الثالثة من صور التغير حكم بالنجاسة، وكن نفصل بالتغيير التقديري بالأمر الثاني احتياطا وجوبيا على كل، احتياطا وجوبيا لانه من باب يتخذ على البصر هو هو فعلي سمعنا مانع ظاهري، مانع ظاهري مو واقعي، وإلا وقف التغيير لكنه منع مني رؤية هذا قطرة الحبر الموجودة. فالآن ندخل في كلامه. قال أن الإجمال في المخصص تارة يكون في مفهومه كما في المثالين اللي قرأناه البارحة، وتارة في مصداقه. فعندئذ يجب أن نحلل الكلام إلى مقامين، المقام الأول في الشبهة المفهومية والمقام الثاني في الشبهة المصداقية. قال الدوران في الشبهة المفهومية، يا دوران تقول دار الأمر في مفهوم التغير بحسب المثال بين كذا وكذا، قال فهالدوران هذا دوران الإجمال. شنو معنى إجمال؟ يعني يدور الأمر بين كذا وكذا مجمل، فهل دوران مال الإجمال بالمفهوم تارة يكون بين الأقل والأكثر وتارة يكون بين المتباينين. قال الأقل والأكثر كمثال التغير، فإن الإجمال شنو طرفات؟ أي علم إجمالي له أطراف، اسمه أطراف العلم الإجمالي. من تقول أعلم إجمالا بنجاسة أحد ذن الآنيتين، فكل آنية تسمى طرف العلم الإجمالي. فالآن أنت من تقول أكو إجمال بالمفهوم، من هي أطراف هذا الإجمال؟ فتارة يكون النسبة بين طرفي الإجمال كنسبة الأقل والأكثر، وتارة تكون النسبة بين الطرفين إجمالي التباين. مثال على الإجمال اللي طرفه نسبة بين طرفيه هي الأقل والأكثر التغير الحسي والتقديري، لأن طرفي الإجمال منه إما التغير الحسي فقط وإما التغير الأعم من الحسي والتقديري. الطرف الآخر مو التقديري، لأن التغير الحسي متفق عليه أنه تحصل به نجاسة، وإنما هل التغير اللي يسبب النجاسة فقط التغير الحسي أم الأعم منه ومن التقديري؟ فإذا الطرف الأول خصوص الحسي والطرف الثاني الحسي والتقديري، فصار طرفا الإجمال أقل اللي هو خصوص الحسي وأكثر اللي هو الأعم من الحسي والتقديري. هذه الحالة الأولى للإجمال. والحالة الثانية إجمال لا، أنه طرفا الإجمال متباينان، كمثال خالد أكرم أنه أهل البلد إلا خالد، ودار أمر خالد هو خالد بن بكر خالد بن زيد، ماكو قدر متيقن اللي هو الأقل وشئ، متباينان دول مو طرف الإجمال متباينان، كما لو علمت أنه إجمالا أنه أذن الآنيتين أحدهما نجي، طرف الإجمال هنا متباينان ماكو قدر مشترك بينهما، هالطرف مباين لهالطرف. صح. قال الدوران في الشبهة المفهومية تارة يكون بالأقل والأكثر كالمثال الأول، فإن الأمر دائر فيه بين التخصيص خصوص التغير الحسي أو الأعم من الحسي ومن التقديري، فالأقل المتيقن هو التغير الحسي والأكثر هو الأعم منه ومن التقديري، فالنسبة بين التغير الحسي والتغير الأعم من الحسي والتقديري هو الأقل والأكثر، أو قل العموم المطلق. وأخرى يكون الإجمال بين طرفين متباينين كالمثال الثاني، فإن الأمر دائر فيه بين التخصيص أو قل إخراج خالد بن بكر من العام أو خالد بن سعد وهما حقيقتان متباينتان ماكو قدر مشترك جامع بينهما. لأن صار عندنا تقديرين إذن احتمالين، هنقول بالمقابل عندنا أساس آخر للقسمة. الآن هذا هو الأساس بلحاظ النسبة بين طرفي الإجمال، فتارة تكون النسبة هي الأقل والأكثر أو قل العموم المطلق في المنطق، وتارة تكون النسبة هي التباين. قال وأريد أقسم قسمة أخرى بلحاظ آخر، وهو بلحاظ المخصص هل هو متصل أم منفصل، هماكو احتمالية. قال ثم على كل من التقديرين إما أن يكون المخصص متصلا أو منفصلا، والحكم في المقام يختلف باختلاف هذه الأقسام الأربعة في الجملة، فلنذكرها بالتفصيل. أصبحت الأقسام الجد أربعة لأن اثنين في اثنين. تارة يكون النسبة بين الطرف الإجمال هي التباين، وتارة هي العموم المطلق، وفي كل منهما تارة يكون المخصص متصلا وأخرى منفصلة، فالصور أربعة. قال الصورة الأولى والثانية فيما إذا كان المخصص متصلا، سواء كان طرفا الإجمال نسبة بينهما هما الأقل والأكثر يعني العموم المطلق، أو النسبة بينهما هي التباين، قال فإن الحق فيه أن إجمال المخصص يسري إلى العام ويجعله مجملا، أي لا يمكن التمسك بأصالة العموم لإدخال المشكوك في حكم العام، وهو العام اللي كل ماء طاهر، والآن المخصص مجمل عندي، هل هو خصوص التغير الحسي أم الأعم من الحسي والتقديري؟ قال فالحكم بالطهارة لا يشمل لا الحسي ولا التقديري، أما الحسي فلأنه محرز خروج بالخام، وأما التغير التقديري فلأنه مجمل الخاص فلا يمكن التمسك بالعام في الفرد المجمل، لأن هل إجمال مال الفرد الخاص والإجمال وين فيها الحصة الزائدة هي التغير التقديري، لأن التغير الحسي قدر متيقن هذا خارج بالخاص أكيد مش مشمول، فعندئذ هل إجمال في التغير التقديري يسري إلى العام فما تقدر تحكم بطهارته لان العام راح يكون مجمل فيها الحصة مال التغيير التقديري، فما تقدر تيجي في الماء اللي متغير تقديرا تحكم بطهارته، ما مشمول بكل ماء طاهر. هم يقول معنى قولي لا يمكن التمسك بأصالة العموم وهو كل ماء طاهر الدليل العام لإدخال المشكوك، المشكوك وهو المتغير التقديري في حكم العام إذا له حالة سابقة. الكلام ليس لهم نفترض ماكو حالة سابقة، إذا حالة سابقة خلنا نتصل هو هنا الكلام أيضا أنه ما تقدر تشمله بأصالة العموم. أقول لك شنو حكمه؟ يقول التمسه من دليل آخر، ما أدري استصحاب غيره حسبوا الموقف شنو من دليل آخر. يقول وهو الحكم في هذه الصورة الأولى والثانية قال واضح على ما ذكرناه سابقا من أن المخصص المتصل من نوع قرينة الكلام المتصل، فلا ينعقد للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص، فإذا كان الخاص مجملا سرى إجماله إلى العام لأن ما عدا الخاص غير معلوم فلا ينعقد للعام. قال هذا الكلام الذي تحدث ونكرر مقدار الحاجة منه للاستدلال به، قلنا أن في المخصص يكون الخاص كقرينة على العام، لذلك العام لا ينعقد له ظهور إلا وما يكمل المتكلم كلامه لعله ينعقد قرينة. فمن أتى بالخاص الخاص وعد قرينة على أن العام ترى مو كل مطلوب للمتكلم وإنما المطلوب ما عدا الخاص. من قال أكرم العلماء إلا الفساق، يعني طلع ميت كل العلماء تكرمهم وإنما العلماء عدا الفساق. فإذا كان الخاص بمثابة قرينة على ظهور العام، إذن فإذا أكو إجمال في الخاص ونحن قلنا أنه في المخصص المتصل لا ينعقد ظهور إلا فيما عدا الخاص، يعني وشن هو ما عدا الخاص حتى ينعقد فيه ظهور الخاص مجمل. فالقدر المتيقن من العام اللي راح يبقى هو ما عدا الطرفين مال الإجمال. يعني عندنا ثلاث حالات في مثالنا، كل ماء طاهر إلا المتغير، حالة المتغير حسا، وحالة المتغير تقديرا، وحالة غير المتغير. غير المتغير قال أكيد هذا تحت العام ويحكم بطهارته، والمتغير حسا تحت الخاص ويحكم بنجاسته. المتغير التقديري هذا هو الفرد المشكوك، هل يبقى تحت الخاص أو يروح تحت العام؟ قال احنا بالمخصص المتصل نقول ما ينعقد للعام ظهور الا فيما عدا الخاص، فالان الخاص اذا ما محدد عندك ما راح تعرف العامل يبقى ما عدا الخاص شنو هو، لانه ما تعرف الخاص شنو هو حتى اعرف ما عدا العام شنو هو. هو الحد، هو حد الخاص، هو حد العام، انه لانه يبقى تحت العام هو ما عدا الخاص، لأن هو الخاص جد حتى أريد أبقى تحت العام ما عدا الخاص مجمل، فالإجمال راح يسبب إجمال العام ما يصير ويبقى تحت العام بس ذاك المتيقن منه اللي هو لا بيحسي ولا بتقديري. شوف يقول فلا ينعقد للعموم للعام ظهور إلا فيما عدا الخاص، هذا كلامنا القديم اللي الآن نريد نتذكره. من هنا يبدأ الكلام المتعلق بالبقاء، فإذا كان الخاص مجملا سرى إجماله إلى العام، شنو وجه السراية؟ يعني الآن التقدس ينعقد للعام ظهور فيما عدا الخاص، يعني وما عدا الخاص غير معلوم مجمل، فلا ينعقد للعام ظهور فيما لم يعلم خروجه عن عنوان الخاص، وهو المتغير التقدير هو الفرد المشكوك، لا علم خروجه تحت الخاص كالمتغير الحسي ولا بقي تحت العام، لأن يبقى تحت العام هو المتيقن مما عدا الخاص. والآن أنا ما أدري هذا المتغير التقديري داخل تحت الخاص ولا لا، ما أقدر أخرج. هذا في المخصص المتصل، أما المخصص المنفصل قال يختلف الكلام فيه. قال في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا هاي الصورة الثالثة. إذن المخصص المتصل انتهينا منه بنتيجة أنه سواء كانت النسبة هي الأقل والأكثر أو النسبة هي التباين فإن الإجمال يسري إذا المخصص متصل. انتهينا من استدباب المتصل لنفتح باب المنفصل. قال باب المنفصل فيه تفصيل أنه هل النسبة بينهما هي الأقل والأكثر أم النسبة بينهما هي التباين. فالآن راح نتناول إلى المخصص منفصل والنسبة هي الأقل والأكثر يعني العموم المطلق. قال في الدوران بين الأقل والأكثر إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام، أي أنه يصح التمسك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام. فهذا مثالنا نفسه مع الماء المشكوك، أنه لو كان هكذا أول يوم قال لي كل ماء طاهر، ثاني يوم قال إلا الذي تغيره، إلا الذي تغير بالنجاسة مثلا، فعندئذ هنا مخصص منفصل والنسبة هي أقل وأكثر. فهنا يقول تقدر تقول بس المتغير الحسي يخرج بالنجاسة، أما التقدير يبقى تحت العام، وهذا الإجمال في المخصص لا يسري إلى العام، يبقى العام شامل لجميع الأفراد عدا المتيقن خروجه تحت الخاص المنفصل، وأما هذا التقدير يبقى تحت العام. واضح هذا القسم الثالث؟ قبل أن ندخل في الاستدلال عليه
سلم قال لا فرق بين المنفصل والمتصل.
وين سلم؟ في الظهور، في ظهور النتيجة، في تفاصيل البحوث، لا في تفاصيل البحوث، نشوف هواي بحوث يختلف طبعاً، يختلفان في عدة موارد. الخلاف الأول الذي تقدم بينهما أن في المخصص المتصل ينعقد ظهور واحد رأسا في النتيجة النهائية، بالمنفصل ظهوران، ظهور بدوي للعام على عمومه وظهور ثاني ورا ما يجي الخاص في النتيجة النهائية. هاي هواية تفرق هاي الحكاية وتخرج منها نتائج من ضمنها هاي النتيجة اليوم. فإن هسه راح نشرح وجه الاستدلال، بس المهم الآن هسه نشرح ليش ما يأثر، ها بس المهم أن نعرف الحكم ما هو. قال فإن الحق فيه أن إجمال الخاص لا يسري إلى العام، أي أنه شنو لا يسري، يبقى العام واضحا يصح التمسك بأصالة العموم لإدخال ما عدا الأقل في حكم العام. الأقل متيقن سماه الأقل، ما دام متيقن إذن هذا خارج أكيدا تحت الخاص اللي هو التغير الحسي، وإنما تعرف الفرد المشكوك التغير التقديري يخرج مع الحسي بالخاص ويحكم بالنجاسة أم يبقى تحت العام. قال يبقى تحت العام، ولا بل فرد المشكوك ولا يبقى تحت العام، وهذا الفرد المشكوك يبقى تحت العام ويصح التمسك به لأن هالإجمال في الخاص لا يسري إلى إجمال العام. واضح الحكم؟ قال والحجة فيه واضحة لا تحتاج إلى سؤال، بناء على ما تقدم في الفصل الثاني. في الفصل الثاني مين يعني الفقرة الثانية في كلامنا هنا، من أن العام المخصص بالمنفصل ينعقد له ظهور بدوي أول ابتدائي في العموم، صح له لا؟ ثم من يجيني الخاص اللي هو منفصل بحسب الفرض يغير ذلك الظهور البدوي وينقل إلى ظهور جديد. هذا هو تقدم هذا الكلام. قال وإذا كان يقدم عليه الخاص لو إجى بعدين اللي هو منفصل فيقدم من باب تقديم أقوى الحجتين، لأن قلنا أن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، والأقوى ظهورا يقدم على الأضعف ظهورا. هل قدمتم الخاص على العام وحكمتم العام بالخاص؟ مو هيك تفضلتوا؟ ليه؟ قال فإذا كان الخاص مجملا في الزائد على القدر المتيقن، القدر المتيقن هو التغير الحسي، والتغيير التقديري هو الزائد على القدر المتيقن. صح، ما دام النسبة بينهما هي العموم المطلق، طبعا اكو دائرة وسطية هي متيقنة، وما عدا الدائرة الوسطية اللي هي الفرد المشكوك نسميه. فالخاص ليش يقدم على العام ويغير ظهوره؟ لانه اقوى ظهورا منه. اذا كان هذا مبناكم بتقديم الخاص على العام، فالخاص هو وين ظهور القوي موجود بس بالقدر المتيقن، اما بالقدر الزائد على فرض كلامك مجمل هو ما في ظهور قوي حتى يخرج الفرد من تحت العام، ما يقدر يحكم العام فيما يزيد عن القدر المتيقن. نحن هنا على وجه الاستدلال ذا. قال فإذا كان الخاص مجملا في الزائد وهو التغير التقديري على القدر المتيقن منه وهو التغير الحسي، فلا يكون هذا الخاص حجة في الزائد، لأنه حسب الفرض مجمل لا ظهور له فيه. فإذا كان مجمل وليس له ظهور، كيف يحكم ظهور العام اللي ينعقد الظهور البدوي؟ نعم ينعقد له ظهور ويكون حاكما على الظهور مال العام في القدر المتيقن، لأن ظهور فيه قوي يحكم ظهور العام، أما في الزائد مجمل ليس له ظهور، فليش إذن نحكم ظهور العام فيها الفرد المشكوك؟ يبقى العام على بسطه الواسع لما عدا الخاص. قال وإنما تنحصر حجيته الخاص، يعني حجيته يعني حكومته على العام، وإنما تنحصر حجيته، حجيته يعني حكومته على العام، يعني حكومته على العام يعني إخراج بعض الأفراد من تحت العام اللي كان العام يشملهم، كل ماء طاهر المفروض هاي شاملة لكل 100 فرد من أفراد الماء، اجى الخاص رغما على العام أخرج 10، قال له ذول المتغير الحسيين أخرجهم، قلنا على صح ما نتحارش بيك أنت أيها الخاص أقوى من العام، أخرج 10 مع المتغير الحسي، اجى بعدين مو بهالقوة، لا متردد، ها أطلع ذول الأفراد التقديريين ما أطلعهم، هذا سهل، يجي العام يكفل الخاص يقول لا أنت مو قوي فيها الأفراد هاي، ما تقدر تخرج ذول الأفراد أهل التغير التقديري، إنما يخرج بس اللي هو فعلا أقوى من العام اللي هو التغير الحسي، أما التغير التقديري هو في نفسه مجمل ما به ظهور، فشون يجي يحكم على ظهور العام ويخرج بعض الأفراد منه؟ لا لا المهم منفصل، لا لا ما المهم منفصل، هذه يبقى شجد بينهما الفاصل لا يهم. لا مو قلنا لا لا ينعقد الظهور بحسب السياقات العرفية إلا أن يسكت المتكل، فلو قلنا لو فصل بينهما بشربة ماء لا يعد فصل، وإنما الفصل العرفي، فصل هو العرف، أما لو سكت قليلا أو سكت بمقدار ما رد السلام على أحد أو سكت بمقدار حتى يجوح مثلا مثل صوت ما يساعده مرات ويجوح هذا لا يعد فصلا، مثلا بين أنه بعد متصل. زين قال فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقن من الخاص بالظهور البدوي، حتى أفراد الخاص كانت داخله، فكيف هو مرتب النصب، فكيف يزاحم العام المنعقد ظهوره في الشمول لجميع أفراده التي منها القدر المتيقن من الخاص ومنها القدر الزائد عليه المشكوك دخوله في الخاص؟ قال أول ما تكلم هذا الرجل وقال كل ماء طاهر شمل كل 100 فرد من الماء حتى المتيقن دخولها تحت الخاص، اجى الخاص أخرج القدر المتيقن لأن ظهوره قوي به، فإذا خرج القدر المتيقن بحجة أقوى من العام يبقى القدر الزائد لا مزاحم لحجية العام وظهوره فيه، هذا أيضا واضح. الصورة الرابعة في الدوران الأمر بين المتباينين. قالوا إذا كان المخصص شنو منفصل اللي انكلمنا فيه، فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يجري إلى العام. هاي ليش كل شيء قال الأحساب ليش فصلنا الصور أربعة؟ يعني كل واحدة إلى حكومة وكل واحدة لها استدلالها. قال فإن الحق فيه في الدوران الأمر بين المتباينين إذا كان المخصص منفصلا. قال هذا هم فيه سريان للإجماع. ليش؟ يقول هو كل مخصص المتصل يسري فيه الإجماع، لكن سبب سريان الإجماع مختلف بينهم. سبب سريان الإجماع هناك لأن الكلام كله واحد لا ينعقد ظهور إلا في النتيجة، فإذا كانت القرينة اللي هي الخاص مجملة فيؤدي إلى أن أصل الكلام مجمل. قال هذا كان هناك سبب السريان، أما هنا مو هذا سبب السريان، بل وإنما قال لأن المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا. كن كل فقرة من فقرات نشرح لأن الكلام شوية فيه دقيق. قال عندما قال المولى أكرم كل عالم إلا خالد، وخالد الآن مجمل إلا طبعا نفترض منفصل مو متصل بحسب المثال، الكلام في المنفصل. قال أكرم كل عالم، ثم ثاني يوم قال لا تكرم خالد اللي هو عالم، أدري بيه عالم بس لا تكرم خالد. ودار أمر خالد، هل هو خالد بن بكر أم خالد بن زيد؟ فالآن أكو علم إجمالي بخروج بعض الأفراد من العام، صح لولا؟ لكن من هو هذا الفرد الخارج تردد عندي، هل هو خالد بن بكر أم خالد بن زيد؟ بس علم إجمالي بالتخصيص أو بخروج بعض الأفراد هذا متيقن منه، صح إلى هنا؟ قال لأن المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا، وإن تردد بين شيئين بين فردين. علم تفصيلي من هو الفرد الخارج ما أدري، بس علم إجمالي من أنه خروج فرد هو موجود. قال وإن تردد بين شيئين وهم منه خالد بن بكر لو خالد بن عبد مثلا. قال فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما، لأنه من أرتجي أكرم العلماء أجي أكرم خالد بن بكر، لا لعله هو الذي أراده المولى من قال أكرم العلماء إلا خالد، لأن أجي أكرم خالد بن سعد أقول لا لعله هو خالد الذي استثناه المولى من إكرامه، فالعام لا يقدر يشمل هاي ولا يقدر يشمل هاي، صح؟ لو مو صح مو صح نجيب وحدة صح، حتى من الوحدة الصح ننتقل وحدة المو صح. لو كان عندي آنيتين أدري إجمالا وحدة منها نجيب، أجي أقول على الآنية الأولى كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، قال تعلم أنت بنجاسته، لا تعلم بنجاسته أخذ هذا الماء يشرب، يجي لهذا الثاني كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته، تعلم أنت بنجاسته لنا لا تعلم بنجاسته، هاي خسر علم بالجامع هذا مع العلم الإجمالي. فعند إذن هذا الذي يقول هنا، يقول أنه أدجي أكرم إن كان بعدين طبعا هذا المثال عكس طبعا بس أنت تقرب الفكرة أصل الفكرة، وإلا هو يؤدي عكس النتيجة اللي يريدها في الكلام. قال فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما، لأن من أريد أجي أكرم خالد أقول لعله هو خالد الذي استثناه، من أجي أكرم خالد بن بكر ما أقدر أكرمه، لعله هو الخالد بن بكر الذي استثناه، أجي أكرم خالد بن زيد ما أقدر لعله هو خالد الذي استثناه، صح أنا أدري واقعا هو واحد الذي لا، بس من هو الواحد ما أدري، فلا أقدر أطبق العام على هذا ولا أقدر أطبق العام على هذا. قال فيسقط العموم عن الحجية في كل واحد منهما، لا أقدر أطبق العموم على هذا ولا أطبق العموم، وهو هذا عين كلام ليريدي فيسكو، وهو سريان الإجمال. من سر الإجمال يعني لا أقدر أتمسك بالعام في هذا ولا أقدر أتمسك بالعام في هذا، هذا معنى سر الإجمال. فإلى الآن انتهى المطلوب، انتهى الاستدلال، يبقى مطلب آخر بس خلي خلص المطلب السابق قبل ما ندخل في مطلب جديد، لأنه مرحلة مرحلة. ما يخاف ما يخاف، لكن إلى هنا إلى هنا أنه الكلام صحيح. لذلك كان كاتب ملاحظنا تعليق على المصنف طبعا، لكن كمل بين أنه ينبغي التفصيل بين كون الخاص نافيا للتكليف لو مثبتا للتكليف. إذا كان مثبتا للتكليف الحديث تقوله صحيح، أما إذا كان نافيا للتكليف كما هنا تقول وهو عدم وجود راح تقع بالمخالفة القطعية، لأنك تعلم إجمالا أن المستثنى هو واحد وقد استثنيت اثنين، فأكيد إذا أنت خالفت وجوب الإكرام في فرد من هو من يدري. قال لي كاتب أنا ملاحظ هنا أنه ينبغي التفصيل أن يكون الخاص مثبت للتكليف لونان. إذا كان مثبت للتكليف شيء جيد أنه التزم بالتكليف فيهما معا، لكن إذا كان الخاص نافي للتكليف اللي هو نافي للإكرام كما في المثال، الخاص الآن نافي للتكليف نافي لوجوب الإكرام، فشون تستثني اثنين؟ فرح تقع في مخالفة أكرم كل عالم اللي هو شامل لتسعة وتسعين عالم عدا خالد، الآن انت أكرمت 98، فتقع في المخالفة القطعية. فينبغي التفصيل بلحاظ هذه الجهة. الشيخ معه حق إليه، لكن احنا ما نبين كل شيء لأنه شو مصطلحات صعبة عليكم نسبيا. قال والفرق بينه وكان نؤجله. هذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.